فقط في الإسلام. أي عيد يحتفل فيه يسمى عيد الوطن، عيد الميلاد أو كذا، كل الأعياد هذه بذلك فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في باب الصداق: وإن وهبته صداقها قبل الفرقة، يعني وقبل الدخول، قبل الفرقة وقبل الدخول، وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق وخلع، رجع عليها ببدل نصفه، وإن حصل ما يسقطه كردتها ورضاعها ورضاع من ينفسخ به نكاحها ولعانها وفسخه لعيبها وفسخها لعيبه أو إعسانه أو عدم وفائه بشرط شرط عليه في النكاح قبل الدخول، رجع ببدل جميعه، لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق أو الردة وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا، فأشبه ما لو أبرأ إنسانا آخر من دين ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر، وكما لو اشتراه من زوجته ثم طلقها أو ارتدت فإنه يرجع عليها ببدل نصفه أو كله. يعني صورة هذه المسألة أن رجلا عقد على امرأة وأعطاها الصداق، دفع عليها الصداق، وقبل الدخول وهبته ذلك الصداق، أيا كان وهبته الصداق هبة، أعطته الصداق هبة، هذا لا بأس به، قول تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني اصدقها ثم وهبته ذلك الصداق ثم طلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول أو خالعها أو حصل ما يسقطه، سنتكلم عنها واحدة واحدة، لكن ناخذ المسألة بشكل عام: حصل ما ينصف الصداق أو ما يسقطه، إذا حصل ما ينصف الصداق وجب عليها أن ترد النصف لأنها قبضته، إذا طلقها قبل الدخول وجب عليها أن ترد نصف الصداق، وإذا حصل ما يسقطه كردتها مثلا وجب عليها إيش؟ أن ترد الصداق كاملا. هذا معنى حصل ما يسقطه، لأنه إذا سقط صداقها وقد قبضته وش الواجب عليها؟ أن ترده كاملا لأنه سقط ليس لها شيء، وقد قبضته فيجب عليها أن ترد مثله، أن الأول قد قبض وذهب وهبته له. هذا مشهور من مذهب أنها وإن وهبته الصداق، وهبته الصداق ثم طلقها، وجب عليها الآن النصف. إذا قال أعطيني النصف، قالت أعطيتك الكل ولا لا؟ أعطيته جميع الصداق، كيف الآن يطالبه بالنصف؟ أصدقها 10 شياه وأعطته 10 هبة ثم طلقها، قال أعطيني 5، يعني مثل 10، لأن 10 قبضت وانتهت. هي تقول ماذا؟ تقول أعطيت كل 10، يعني 10 جاءتك، وهو يقول لا، 10 جاءتني هبة، جاءتني هبة، والآن أستحق 5 لأجل الطلاق قبل الدخول. فالمؤلف يرى أن الجهة منفكة، وأنه وإن حصل له عين الصداق لكنه حصل بغير الطريق الذي وجب فيه النصف أو الكل. واضحنا؟ هذا المشهور من المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو قول مالك وأبي حنيفة أنه ليس له شيء، ليس له شيء. لماذا؟ قالوا: لأن الصداق قد رجع إليه، استعجل الصداق أو نصفه بهذه الهبة، والهبة ليست مضمونة، فنقول رجع إليه الصداق، يعني نجعل هذا الذي وصل إليه الكل أو النصف نجعله مقابل مقابل إيش؟ مقابل الطلاق، مقابل الطلاق، أنه يجب أن ترد، هذا سبب واجب. وإذا كان مقابل الطلاق بطلت إيش؟ بطلت الهبة، والهبة غير مضمونة لأنها تبرع، الهبة غير مضمونة لأنها تبرع، يعني ما يضمن الواهب، ما يضمن الهبة، لو مثلا وهبه فرط فيه ومنعه من القبض مثلا وبطلت تبرع، عقد تبرع، فيلزمه، ليست واجبة عليه. فنقول نجعل المقبوض إيش؟ نجعله الصدق، ويكون الأمر إيش؟ أن الهبة بطلت، قل المقبوض هو صداقك، ويفضي إلى بطلان الهبة وليكن ذلك، أقول الهبة قد بطلت والذي قبضت نجعله هو الصداق. هذا يعني التعليل الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني. وفي تعليل آخر لهذا القول، وهو أن المرأة وهبت له الصداق مقابل إيش؟ مقابل يعني تمام الزواج وحسن العشرة، ولا سيما إذا لم يكن بينهما علاقة من قبل، لا قرابة ولا يعني جيرة مثلا، ما هناك سبب للهدية، والهدية سببها عقد النكاح، فإذا هذه هدية يسمى هدية الثواب، أهدت إليهم من أجل أن يتم النكاح، تحصل المحبة والمودة، لولا أنه زوجها ترجو أن يتم النكاح وأن تحصل المحبة والمودة ما أهدت إليه، لعدم القرابة وعدم السبب الذي من أجله تهدي. فإذا طلقها قالت إذا رد علي هديتي، أنا هديت إليك من أجل حسن العشرة ومن أجل حصول المحبة والمودة، لأن الهدية تجلب المحبة، فمدام أنك بادرت بالطلاق وأنهيت العلاقة بيننا فلماذا أهديك مقابل ماذا؟ يعني ذهب المقصود من الهبة، وهذه تسمى هبة الثواب، إذا وهب لأجل أمر معلوم وإن لم يصرح به لكنه معلوم، فإذا لم يحصل له المراد وجب رد الهبة إليه. فهذا هو الراجح، قول الثاني هو الراجح، أنه إذا وهبت له الصداق ثم حصل ما ينصفه فلا يلزمها شيء، أو حصل ما يسقطه كذلك فلا يلزمها شيء. طيب قولك طلاق وخلع، الخلع لو خالعها يحصل الخلع، يعني أمهرها 20,000 وقالت من له خالعني، طلبت منه الخلع وخالعها 2,000 أو 3,000، ما يشترط أن يكون الخلع بنفس المهر، لا يشترط، خالعها بما يتفقان عليه، فأعطته مبلغا من المال 2,000 أو 3,000 أو أكثر وأقل، وقبضها وخالعها سواء بلفظ الطلاق أو بغيره، الآن ما قبضه فهو له على مقابل الخلع. طيب والمهر الأول كيف يكون؟ قبض 5,000 وقال خالعتك أو طلقتك أو كذا، نقول 5,000 الآن له، هذه مقابل الخلع. طيب والمهر؟ المهر 20,000 يستحق إيش؟ يستحق النصف، لأنه طلقها الخلع مثل الطلاق، لأنه فارقها قبل الدخول فلا تستحق المهر كاملا، لكن الخلع في الغالب أنه سيكون على المهر، إذا دفع المهر 20,000 قبضته المرأة أو لم تقبض وطلبت منه الخلع، فالغالب أنه سيقول إيش؟ أنا خالعك بال20، تردين 20 كاملة ويخالعها، هذا هو الأقرب. لكن لو قدر أنه خالعها بدون المهر فإن الزوج يستحق النصف، لأن الخلع بمثابة الطلاق، فرقها، فإذا فرقها فله النصف. نعم 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 تعود في النص، يعني ممكن، يعني إذا جعلنا هبة ثواب إن قالت أنا دفعت لك 20 كاملة فلما طلق يستحق 10 مقابل الطلاق وترد له 10. يعني إذا طلبت أن يرد لها هديتها فلها ذلك إذا كان لا سبب لها إلا النكاح. مثل الزوج لو أنه أهدى غير المهر، لو أهدى غير المهر ثم لم يزوجوا يعني أو قبل العقد صار يهدي لي لما وافقوا على الخطبة صار يهدي إليهم كل ما جاء معه هدية، ثم رجعوا عن النكاح وأبوا أن يزوجوه، هل يردون الهدايا ولا لا؟ يجب رد الهدايا لأنه ما أهدى إليهم إلا لأجل النكاح ولم يحصل، فيجب رد الهدايا. إذا ما أهدت إليه إلا لأجل النكاح فلها أن تطالب برد الهدية. لا لابد من التحديد، لابد يقول أو هي تقول أنا أعطيك 20 ولا يلزمني شيء بعد ذلك، خلاص هذه 20 ولا وليس لك شيء. لكن لو خالعها 20 فقط سكتوا ودفعت 20 مقابل الخلع وجب له 10 اللي نصف المهر الأول، فلابد أن يذكر هذا في الخلع، تقول أنا أعطيك 20 وليس لك من المهر شيء بعد ذلك، يعني تكون 20 هذه هي التي دفعت هي التي يحصل بها الخلع وليس لك نصف المهر، لابد من النص على هذا. فإن سكتوا أخذ 20 وجب عليها 10 نصف المهر. قال رجع عليه ببدل نصفه وإن حصل ما يسقطه كردتها. إذا ارتدت قبل الدخول هل لها شيء؟ الجواب يعني فسخ النكاح ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من قبلها فلا يلزمه شيء، يجب عليها أن ترد المهر كاملا. ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، هذه كيف تكون؟ رضاعها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، كيف صورة هذه؟ طيب خلينا نشوف ترضع من؟ هي رضعت كبيرة، هي هذه امرأة تزوج امرأة الآن، هذه امرأة كبيرة الآن، رضاع الكبير ما يحرم له الآن رضاك رضاعها يعني ورضاعها يعني أرضعت بعد العقد. طيب وإذا أرضعت حلو شو تصير؟ طيب أرضعت ولده الصغير صارت أم لولدي الصغير لكن ما تحرم عليه ولا لا؟ وش اللي حرمها عليه؟ أم ولده، يعني لو أن امرأة أرضعت ولدك هل بينك وبينها شيء ولا حرام عليك؟ حرام عليك. الحين تخيل امرأة أجنبية أرضعت ولدك الصغير، تكون أم ولدك لكن أنت ما لك علاقة بها، أجنبية يحل لك أن تزوجها؟ لا، هو الآن بيمثل بشيء فعل منها يسقط مهرها، إذا كان شيء قديم ما له علاقة فيه، لكن فعل اختياري منها الآن بعد العقد يفسخ نكاحها، لأنها فسخت النكاح باختيارها فيسقط مهرها. يعني يمثلون يقول كما لو أرضعت امرأته الصغيرة، هذه يعني مسائل نادرة لكن يمكن تقع، يعني عنده زوجة عقد على بنت عمرها سنة، واضح؟ عقد على واحد عمره سنة، يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز، مر معنى هذا أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة، وتزوج من اللي تزوج بنت الزبير وهي حينما نفست، مر معنى بس نسيت اسمه، قدامة، قدامة سنة، تزوج ابنة الزبير حين نفست وقال ابنة الزبير إن عشت في امرأتي وإن مت ولدتني. طيب هذا الرجل الآن تزوج بنتا عمرها سنة وعقد على واحدة كبيرة، وهذه الكبيرة أرضعت الصغيرة، وصارت الآن صارت أم زوجته من الرضاعة، وهي تحرم على قول الجمهور وهذا شبه إجماع تحرم على قول الجمع. إذا صارت أم زوجته فسخ النكاح، حرمت عليه، حرمت عليه، فهل لها مهر ولا لا؟ ما لها مهر، لأن الفرقة جاءت من قبلها، هي باختيارها، هي التي اختارت وأرضعت زوجته الصغيرة، فليس لها شيء. إن كان قبضها المهر ودته، وإن لم يقبضها فلا شيء له. تحرم الأم، تحرم بالعقد إذا يعني أم الزوجة أي بالعقد، البنت هي التي ما تحرم إلا بالدخول بالأم، أما الأم فتحرم بمجرد العقد على البنت. ورضاع من ينفسخ بنكاحه ولعانها، ولعانها يعني إذا لاعنت، واللعان سيأتي له باب خاص، لكن خلاصة أن يقذف الرجل امرأته يتهم بالزنا وليس عنده بينة فيلاعن، إما أن يلاعن وإما أن يحد حد القذف، فإذا لاعنها حرمت عليه تحريما مؤبدا ولا مؤقتا؟ مؤبدا، تحريما مؤبدا، إذا لاعنها حرمت عليه، يعني لاعنها قبل الدخول اتهمها بالزنا ثم لاعنها حرمت عليه الآن، هل كم لها من المهر؟ هل لها النصف ولا ما لها؟ المذهب يرون أنه لا شيء لها. لماذا؟ قالوا لأن الفرقة جاءت من قبلها، هذه القاعدة، أن إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة فليس لها شيء، ليس لها شيء، يعني هي التي تسببت في فسخ النكاح. والقول الثاني هو قول جمهور أهل العلم أن لها النصف، لأن الفرقة جاءت منه، هو الذي بدأ بالقذف، هو الذي بدأ بالقذف، والزنا لم يثبت عليها لأنها نفته ولاعنت، فإذا نقول هو الذي بدأ بسبب التحريم وانفساخ النكاح، يعني هو الذي قذف، وهي لم يثبت عليها شيء، لم يثبت عليها شيء. فالذي عليه جمهور العلم أن الرجل إذا لاعن امرأته قبل الدخول فهو كالطلاق، لأن الفرقة جاءت منه، وسيأتي في الباب اللي بعده، لكن ماذا ذكرها نتكلم عليه، وسيأتي في الباب اللي بعده فيما فصل فيما يسقط النكاح. إذا ما حاجة نعيدها لأن ستأتي بعد قليل. إذن الخلاصة أن اللعان إن كان بعد الدخول، أن اللعان إما يكون بعد الدخول أو قبل الدخول، كلامنا قبل قليل إذا لعنها قبل الدخول، أما إذا لعنها بعد الدخول فليس له شيء، وهذا بنص الحديث، قال مالي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو مما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. إذن الكلام والخلاف فيما إذا لعنها قبل الدخول، فالمذهب يرون أن الفرقة جاءت من قبلها. كيف جاءت من قبلها؟ لأن الفرقة حصلت بلعانها هي، ولعانها باختيارها، تستطيع أن تلاعن ويمكن أن تقر بالزنا ولا تلاعن، فالفرقة حصلت بتمام لعانها، قبل أن تلاعن ما حصلت الفرقة، بتمام لعانها حصلت الفرقة. والجمهور يرون أنها وإن حصلت بلعانها لكنه هو الذي تسبب بتحريمها عليه، لأنه هو الذي بدأ بالقذف، وهي لم يثبت عليها الزنا لأنها نفته باللعان، نفته باللعان، فهي لا ذنب لها، متهمة ولم تثبت عليها التهمة، واللعان الذي تسبب في الفسخ، الذي هو سبب الفسخ الذي تسبب فيه هو من الزوج. فالأقرب قول الجمهور، وأن اللعان ينصف المهر كالطلاق، هذا إذا ما فيما إذا كان قبل الدخول. قال وفسخه لعيبها، فسخه لعيبها، عقد عليها ثم علم أنها برصاء واكتشف عيبا لم يعلم به، أو أنها عرجاء، أو ما شابه ذلك من العيوب، فهل لها شيء الآن؟ لا، يفسخ وليس لها شيء، لأنها هي التي خدعته وغرته فلا تستحق شيئا، وهذا كله قبل الدخول فليس لها شيء. فسخ لعيبها وفسخها لعيبه وفسخها لعيبه، هذه قد يعني يتردد فيها، فسخت لعيبه يعني عقد عليها ثم اكتشفت أنه هو أبرص أو عنين أو ما شابه ذلك من العيوب التي تبيح الفسخ. الآن هي ستفسخ، فسخت النكاح، صحيح هي التي فسخت، فهم يقولون الفسخ جاء منين؟ من قبلها هي. والقول الثاني أن الفسخ جاء من قبله بسببه هو، يعني لأنها هي تقول أن راضية به لو كان سليما، لكن هو الذي أخفى العيب، العيب فيه هو الذي أخفاه، فهو الذي تسبب في فسخ النكاح. هذان قولان. والراجح ما ذهب إليه المؤلف هو اختيار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال وإن كان هو الذي تسبب في الفسخ، هذا صحيح تعليل صحيح أنه هو الذي تسبب في الفسخ لأنه أخفى العيب، لكن يقول يعني لا تستحق شيئا من المهر، لأن يعني المعقود عليه وهو الفرج لم يسلم، ولا لا لم يسلم، صحيح لو دخل بها، لو دخل بها واكتشفت العيب اللي فيه لها الفسخ ولها المهر، المهر يكون مقابل الاستمتاع، المهر يكون مقابل الاستمتاع، لكن هنا ما حصل استمتاع، يعني مثل شخص اشترى سلعة ثم وجد معيبة ثم فسخ العقد، فلا يستحق صاحب السلعة شيئا، لأن المبيع أو المعوض حتى يشمل المعوض لم يسلم. يقول الآن هي التي فصحيح عقد عليه وأعطاها المهر ثم اكتشفت أنه معيب ففسخت، فبما تستحق نصف المهر؟ نصف المهر ما تستحق شيئا، لأن المعوض اللي هو الاستمتاع البضع لم يسلم، فلا تستحق شيئا. نعم لو طلقه هو باختياره قبل الدخول هذا كسر لها فتستحق النصف، لكن إذا فسخت هي لعيبه هل عليها كسر؟ هل يحصل لها كسر؟ لا بالعكس، الناس يقولون هي التي فسخت فعذرها ظاهر فلا يحصل لها كسر، الناس يتحدثون والله فلانة هي ما طلقت، هي التي فسخت لأجل عيب في الزوج، فلا يكون كسرا لها، كسرها طلاقها هذا ليس كسرا لها، لأن هي التي طلبت الفسخ فلم يحصل لها كسر، ولا تستحق نصف المهر لأن الزوج لم يحصل له المعقود عليه. أو عدم وفائه أو إعساره، يعني الإعسار مثل العيب، أو عدم وفائه بشرط شرط عليه في النكاح قبل الدخول، يعني شرطوا عليه شرط من الشروط كإتمام الدراسة مثلا، ثم بعد العقد وقبل الدخول صرح بأنه لن يسمح لها بإكمال الدراسة ففسخت لأجل ذلك، إذن لا أريدك فسخت، هذا مثل الفسخ للعيب، مثل الفسخ للعيب، هو لم يفي بالشرط وهي التي فسخت، ولكن لا تستحق شيئا لأن المعقود لم يسلم. الرجع ببدل جميعه، هذه تقدم كلف، لأن عودة نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق أو الردة وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا، يعني يقول الجهة منفكة، رجع إلى الصداق هبة والآن يستحقه لسبب آخر وهو الطلاق، يستحق النصف بالطلاق أو الكل بالردة ونحوها، فالسبب مختلف، لكن تقدم جواب من يرى أنه لا يستحق شيئا، وهو أن الهبة ليست ملزمة، يعني اجتمع الآن أمران، أمر مستحب وهو الهبة، وأمر واجب وهو تنصف المهر أو رجوع كاملا، هذا واجب ومستحب، فيقدم الواجب وتسقط الهبة، تسقط الهبة. ف ثم أيضا من ناحية أخرى أنها هبة ثواب، ولا شك أن المرأة ستشعر بالحسرة والظلم، يعني كونها تهب له المهر كاملا، والغالب من المهر شيء كثير من أجل يعني حصول المودة والمحبة، ومن أجل أن تكبر في عينه، ثم فجأة يفاجئها بالطلاق. لا شك أن هذه يعني صدمة لها، أمس أعطيك المهر كاملا من أجل حصول مودة ثم تكافئني بالطلاق ثم تطلب نصف المهر ثاني أو كاملا، شكل هذا صعب على النفوس، وستشعر بمرارة وظلم عظيم. كيف يعني عاملته بالإحسان وأهدت إليه ثم يغدر بها يطلقها ويطالبها بالمهر، يطالب بنصف المهر وقد أخذه كاملا بالهبة؟ فنقول الراجح أنه ليس له شيء. في سؤال عن هذه المسائل ولا نمشي؟ لا، أخي الشروط إذا كان فيها مصلحة للمشترط فهي صحيحة، إذا كان فيه مصلحة، إذا كانت تعنتا ليس فيها مصلحة وليس عليه مضرة، مجرد حسد لفلان ليس له أي مصلحة من هذا الشرط، قال أنه هذا من باب العدوان فلا يقبل شرط. دائما الشروط ينظر في المصلحة، إذا كان له مصلحة فالأصل حل، إذا كان العدوان فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هل يريد أن يعتدي على أخيه ويمنع المرأة من نكاحه بدون أي سبب وليس عليه ضرر؟ لا يقبل شرط، هذا شرط محرم عدوان. لكن يقول لا والله هذا يعني يبدي سببا وجيها، وهذا مثلا يعني أخي أنا لا أطيق أن امرأة طلبت الخلع وهو يحبه وتعلق قلبه بها مثلا يريد أن ينساها لأنه متعلق بها، وهي التي طلبت الخلع وأبت أن تعيش معه وأصرت، فاضطر لمخالعتها، لكن يعلم أن أخاه يمكن يتزوجها، يصير معهم في العائلة والأسرة ويسمع عنها وراحت وجات وكذا، هذا يؤلم قلبه ويعني ما يطيق هذا. صحيح له قصد صحيح في هذا، فله أن يشترط ألا يتزوج أخوه، لكن تعنت بدون أي سبب هذا عدوان. المهم إذا كان له قصد صحيح، مثل ضرب لك إن زوجها أخوه ما يطيق أن يرى هذا، هذا معروف، الإنسان إذا صار في نفسه شيء يحب أن ينساه ويبعد عنه، تبعد عنه ولا يسمع أخبارها ولا تنقطع سنة سنتين ينساه، إذا كانت تعيش مع أخيه فصعب أن ينساه ويتعلق بها، وربما يفضي إلى أن يتصل به حراما أو يحصل بينه وبين أخيه عداوة وما شابه ذلك. فإذا كان عنده شرط صحيح ورضيت بشرطه فلا حرج، إن رضيت به قالت نعم أنا أقبل هذا الشرط، لن أتزوج فلانا وإن تزوجته فكذا وكذا ما في معنى. ثم قال فصل أي فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره، يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة، أي ولا يجب متعة بدلا عنه بفرقة اللعان، لأن الفسخ من قبلها لأنه إنما يكون إذا تم لعانها. هذه المسألة التي مرت قبل قليل، والراجح كما تقدم أن اللعان إيش؟ اللعان وش يجب؟ نصف المهر، وقول جمهور أهل العلم وهو الأقرب. قال وبفسخه لعيبها لتلف المعوض قبل تسليمه، فسقط العوض كله كتلف مبيع بنحو كيل قبل تسليمه. هذا واضح، فسخه لعيبها لأنه ما دخل بها وهي معيبة، فالفسخ جاء من قبلها، لكن لو دخل بها وجد معيبة بعد الاستمتاع فهل له الفسخ؟ لكن هل يرجع بالمهر ولا لا؟ نقول يرجع على من غره، إذا كان هو الولي، وإذا كان الذي غرته هي والولي لا يعلم بذلك فإنه يرجع عليها بالمهر على حسب حال حسب الحال. قال وبفرقة من قبلها، وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه، هذه أيضا تقدمت وأنها هذا هو الراجح أنها فسخت لعيبه، فعلامة تستحق النصف. أنه يقول هي صحيح، أنا صحيح أني معيب وفسخت لأنه أبرص، لكن يقول لماذا تأخذ النصف ما دام هي التي اختارت الفراق وهو لم يحصل له شيء من المعوض فلا شيء، فلا تستحق شيئا. قال وإسلامها تحت كافر، إذا أسلمت تحت كافر، هل تحت كافر قبل الدخول هل تستحق شيئا؟ لا تستحق شيئا. وإسلامها تحت كافر لأن الفرقة جاءت من قبل هي التي أسلمت، وردتها تحت مسلم كذلك، إذا ارتدت تحت مسلم فليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من قبلها. ورضاعها من ينفسخ به نكاحها لحصول الفرقة بفعلها، كما تقدم لو أرضعت زوجته الصغيرة، وهي المستحقة، وهي المستحقة للصداق فسقط به. هذه الآن كل ما تقدم يسقط المهر كاملا. أما ما ينصفه فذكروا بقوله ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه، كل هذه مرت، طلاق والخلع وإسلامه وردته، إذا أسلم فالفرقة جاءت من قبله، وإذا كذلك ارتد فالفرقة جاءت من قبله، مع أن بعض العلماء يقول إذا أسلم فليس لها شيء. لماذا؟ قال لأن الواجب عليها أن تسلم، فإذا أبت الإسلام فالفرقة جاءت من قبلها، أن الواجب أن تسلم، يعني عقد على امرأة، عقد كافر عقد على كافرة ودفع إليها المهر وقبل الدخول أسلم هو، هل تستحق النصف؟ المؤلف يقول تستحق النصف. لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبله هو الذي أسلم. والقول الثاني أنها لا تستحق شيئا لأن إقامتها على الكفر لا يحل لها، فالواجب عليها أن تسلم معه وحتى تكون زوجته وتحل له، فإذا أبت الإسلام وقامت على الكفر فمعناها أنها هي التي تسببت في انفساخ النكاح. هذا قول وجيه، ولا سيما أن هذا الرجل أسلم فيشجع، يعني دفع مهرا كثيرا ثم أسلم، فيقول الآن ردي علي مهري، لأن الذي منعه منها هو بقاؤه على الكفر، يعني يجب على لا خيار لها، يجب عليها أن تسلم، وهذا أقرب إلى يعني لما أسلم يذهب عليه نصف المهر، إن هذا يعني فيه ما فيه، والأقرب يعني تشجيع لهذا الرجل نقول ليس لها شيء، لأن باختيارها أن تسلم، فإن أسلمت فهي امرأتك